حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدم، عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا، وتنثني تارة تدعو مشايخها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا. قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى يتامانا. خاف الله ولا تروع يتاما من غير والي ويا اليتام شلون ممشاي، لو حاضر العباس تاج الفخر وياي ما حد كفو منكم يقرب للصياوي. قال هن ذبح عباس وتقضت ايامه والراس منه انفضخ وانهبت خيامه، ترك الحكي وطلعي يا زينب باليتامى والله دخلت وفرقت هشمال ويمين لعليل هل تفتته جاذب ونينا ونادت الحادي عزمي سوق ضعينا وجثة أبوك على الثرى تبقى رهينا يا متحيرا انصب عزى المظلوم في وين حنو جذب حسرة وتزفر زين لعباد قالها فجعتيني يا عما والألم زاد نصبي على أخوانك عزب مجلس ابن زياد عدما يا عما بعد أبويا الحال تشكي شبيدي يا عما تشتكي الحال عندي نهبة وفراشي وتربا يا وبالقاع خدي للهضم والذلة يا محزون استعدي كل هالعذاب هوايا من دخول الدياوي ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا زين العابدين سلام الله عليه في حق عمته الحوراء: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. علماء الاجتماع والتربية يؤكدون أن الإنسان وهو في طريقه للكمال أو في طريقه إلى أسفل سافلين تؤثر عليه ثلاثة عوامل رئيسية: العامل الأول العامل التربوي، العامل الثاني العامل الوراثي، العامل الثالث العامل الاجتماعي أو المجتمعي. بمعنى أن هذه العوامل الثلاث لها دور كبير إما في صقل شخصيته والارتقاء بها أو العكس، أن ينحرف الإنسان جراء هذه العوامل. لكن قبل الدخول في تفاصيلها نريد أن نؤكد على حقيقة حتى لا بكرة الإنسان ينحرف ويقول أنا العامل الوراثي أذاني، أو العامل الوراثي هو اللي وجهني هالتوجه هذا، أو مثلا المجتمع فيلقي البلائم تارة على مجتمعه وتارة على والديه ومن رباه أو على العامل الوراثي. نقول هاي الأمور مؤثرة ولكنها ليست هي الأساس. بالنتيجة الله عز وجل أودع في هذا الإنسان من العقل ما يمكنه على اختيار القرار وعلى أن يميز بين الخير والشر، ولا يختلف هذا في هذا الأمر الناس بين من العامل الوراثي عنده قوي مثلا أو ضعيف، لا الناس سواء فيما يتعلق بمعرفة الحق والباطل الخير والشر. إنا هديناه النجدين. نعم هي مؤثرة ولكن يستطيع الإنسان أن يتخلص من تأثيراتها. خلينا ويا العامل الأول وهو العامل الوراثي، والتي أكدت الروايات الكثيرة على ضرورة انتخاب الزوجة الصالحة والأصل الصالح. نعم اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، أو أن الخال أحد الضجيعين، أو لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يعدي، إلى غيرها من الأمور. من حق ولدك عليك أن تختار له أما نجيبة، يعني من أصول طاهرة، من أصول طيبة، العفاف، الإيمان، التقوى وشكل. إذن هذه الأمور مؤثرة، تؤثر على شخصية الإنسان سلبا أو إيجابا. حتى الآن أطيل فقط، أريد شاهد فقط من هذا المعنى. لما نقول العامل الوراثي مؤثر، عندما يقال لأم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هنيئا لك بهذا الرجل العظيم، ولد يصير فقيه، قائد، محنك، له كلمته المسموعة على مستوى التقوى، من الصف الأول، ورع، الكل يهابه، قالت كيف لا يكون كذلك وأنا أخذت على نفسي ألا أرضعه إلا وأنا على وضوء. لما تورث الشحنة الإيمانية لهذا الولد ماذا يرتجى منه؟ عندما تكون هي هذه أمه، بينما النبي صلى الله عليه وآله يحذر من أن تكون الأم في موطن السوء، إياكم وخضراء الدمن أو الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. هذه إلها دور، سواء في تربيتها للولد أو في حملها بين أحشائها، حمله بين أحشائها أو إرضاعه في المستقبل. هذا أحد الفقهاء اللي كان من تلامذة الميرزا الشيرازي، صاحب ثورة، صاحب الدستورية في إيران، اللي تحرك في هذا المجال كثير. يوم من الأيام أعدم في ساحة طهران، أعدم في ساحة طهران. أول من فرح وصفق على قتله هو ابنه. يوم من الأيام قبل هاي الحادثة سألونا، أنت عالم كبير، أنت مجتهد على مستوى الورع ما شاء الله، على مستوى الإيمان ما شاء الله، يطلع لك ولد من هذا النوع كيف يعني؟ حتما لم تقصر في تربيته، حتما لم تأكل حرام فيؤثر على نسلك، فلماذا هذا الولد ولد فاجر فاسق يتجاهر بالمحرمات يطلع منك أنت من صلبك؟ قال هذا له قصة. يقول يوم أن كنا في سامراء مع الشيخ الميرزا الشيرازي صاحب فتوى التنباك، يقول هذا ولدت به أمه. أين المشكلة؟ يقول المشكلة عندما مرضت أمه وجئنا له بمرضعة استأجرناها، بعد فترة وإذا بنا نكتشف بأنها ناصبية، وهذا من ذاك اللبن الردي. ليش أنت في مقام الشكر والحمد تشكر الله عز وجل على أن لك أبوين مؤمنين؟ لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. فالعامل الوراثي له دور. بعد العامل الثاني، العامل التربوي. إذا الإنسان أولا أدب نفسه، أولا عمل على أن يتحاشى، اتقوا، هكذا بعض الروايات تحرض على التقوى التزاما حتى لا ينحرف الولد، تقاتل الآباء تنفع الأبناء. لما يكون الأب في غاية من التقوى والورع غير ذاك الذي يفتح أبواب الحرام على مصراعيه. مو هذه نطفة ستتأثر بأكل الحرام ثم بعد ذلك يخرج هذا الولد. العامل الوراثي له دور، العامل التربوي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقاية لنفسك أولا ثم لأهلك، قوا أنفسكم وأهليكم. وكأنما النتيجة طبيعية، إذا وقيتم أنفسكم والتزمتم بالتقوى ستكونون قادرين على وقاية الآخرين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لكن إذا الولد يشوف من الأب انحرافات واستهانة وتساهل وتجاوز والألفاظ النابية على لسانه والسب والشتام على لسانه والألفاظ الغير لائقة يتلفظ بها، شوف القرآن الكريم ما أهمل حياة المسلمين حتى في الخصوصيات. تدخل كيف تدير بيتك، الحركة المستمرة في البيت، عملية دخول الولد على والديه. وليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم وشكل ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون بعضكم على بعض. شيرين يقول، يريد يقول أنت أيها الأب لك أوقات راحتك، ولربما فيها تريد أن تتخلى عن شيء من ملابسك وتبقى بوضع خاص لا يليق أن يراك فيه الولد. متى هذه العورات الثلاث؟ من قبل صلاة الفجر، هذه واحدة، ومو يبقى ببشتة وعبايته في هذا الوقت، لربما يبقى بالملابس الداخلية حتى. فيليق أن يراه الولد وهو على هذا الوضعية؟ يقول لا، علم أنه يستأذن يطرق الباب إذا أراد الدخول. مو هالشكل، حياة عشوائية ما تشوف إلا الباب من رقع داخل هذا وطالع هذا، فوضى. خليه يستأذن، علم على أنه يستأذن في هذا الوقت. ومن بعد الظهيرة، تجي من العمل متعب تريد أن تخلد إلى النوم، تريد أن ترتاح، لربما ليس عليك من ملابسك إلا القليل، يخشى أن يظهر شيء أو مثلا تبدو بحركة لا يجوز أو لا يليق أن يراك فيها الولد. ومن بعد صلاة العشاء، هاي الأوقات يعني الإسلام يعتني حتى بالحركة في داخل البيت، كيف تكون النظام الأسري، كيف يسير. وعلى هذا إذا أردنا، ولذلك إذا الأب، الحمد لله أجيال اليوم الأب يلبس له سروال قصير ويطلع مو بعد بالبيت، برا ومن شارع لشارع، تقول له مو أعراض الناس تمر، نساء تمر، عيب. إذا تريد تروح الملعب تلعب كرة كذا، يلبس ترك سوت كذا وروح هناك براحتك. أما بالوسط البلد تمشي بهالطريقة هذه، لعله نعم مثار لنعم أو غير، حتى غير لائق، حتى غير لائق لا بشخصك ولا بالآخرين. بالذات إحنا في المناطق المحافظة ينبغي أن تراعى هذه الجوانب. فكيف بالبيت أمام الطفل؟ نعم هذا بكرة تقول له هذا عيب، هذا لا يجوز. لما تقعد على التلفاز وبيدك الرموت وتريد تحرك الفضائيات، لما يشوفك تتساهل في فيلم أو في مسلسل أو في برنامج تبدو فيه عورات أو تبدو فيه النساء كاسيات عاريات أو تبدو فيه بعض الكلمات النابية، ويراك أنت تستريح أو نعم تخلد إلى مثل هذه المشاهد، بكرة بتقول له عيب، لا يجوز، لا يليق، خلاص يشوفك أنت القدوة، أنت المثل الأعلى، وأنت مع ذلك تتساهل في مثل هذه الأمور. كما أن الأم مدرسة كذلك الأب. ولذلك إمامنا زين العابدين سلام الله عليه في رسالة الحقوق عندما يتحدث عن حق الولد يقول: وأما حق ولدك عليك فأن تعلم أنه صائر إليك في عاجل الدنيا وآجلها. إيش معنى هاي الكلمة؟ معناها يا حجي أحسن تربيته. بكرة يقولون الناس رحم الله فلان رب ولد، ولما يشوفون والعياذ بالله ذاك الإنسان المتجاهر بالمعاصي المستخف بكل شيء يقول رحم الله فلان بس أو ما عنده أولاد جيدين ما عرف ربي. فيقول صائر إليك في عاجل الدنيا وآجل، هذا يحمل اسمك يحمل سمعتك وهكذا. المهم فإذا العامل التربوي له دور. بعد العامل الثالث المجتمعي، البيئة التي يعيش فيها الإنسان ويتقلب يؤثر فيها ويتأثر بها حتما بنسبة وبأخرى، ممكن أن يؤثر فيها وممكن أن تؤثر فيه. ولذلك عن المرء لا تسأل وسل عن خليله أو جليسه، فكل خليل بالمقارن يقتدي. الإنسان يتأثر بأصحابه. أكو كلمة حتى يا السياسيين اليوم يذكرونها: قل لي من هو صديقك أقول لك من أنت، لأن وشبه الشيء منجذب إليه. ما ممكن تشوف شخصين دائما متلازمين ويا بعض دائما ومزاجهم وما نعم أمورهم وطريقة تفكيرهم متنافرة، لابد أكو أشياء يلتقون عليها، فيميل هذا إلى هذا ويشتاق إليه ولا يكاد يقدر على فراقه. وشبه الشيء منجذب إليه. البيئة إذا كانت صحية متدينة تؤثر على الشخص. ليش أنت بالبحرين الآن لما تروح أي بلد آخر يقول بحراني أهلا وسهلا أهل الإيمان؟ تدري أهل الإيمان من ويش؟ لأن أجدادك وآبائك مرت عليهم فترات أن الواحد منهم كان يذهب إلى السوق ليبيع خادمة هذا العبد المملوك. ليش جاي تبيعه؟ عيار يعني ما يشتغل كذا. قال لا أبدا، ما صلى صلاة الليل، بس ما صلى صلاة الليل ويتفنش ينباع. هذا نابع من ماذا؟ من إيمان الناس الذين لا يفارقون حتى النافلة حتى المستحب. اليوم كفو تصلي أمام أبوك وما تسبح تسبيحة الزهراء، يعتبرها جزء لا يتجزأ من الصلاة. هذا لماذا؟ لأنه اعتاد أن يتعامل مع المستحبات كما يتعاطى مع الواجبات. إلى زمن قريب والبحارنة يسألون البصاق هذا الريق هل يجوز بلعه في شهر رمضان أو لا، مع أنه من المسلمات أنه ليس من المفطرات، لكن لشدة تدينهم. وإلى الآن على الرغم ما حدث من تغيرات كثيرة في سلوك الناس وطباع الناس، ولكن تبقى هذه الأصول متجذرة والروح الإيمانية هي الغالبة. أرجوك بلد الآن يضرب به المثل مثل السوء، يعني لما تذكر بانكوك والبلدان الخراب أخلاقيا تذكر معها البحرين، ومع ذلك شبابها بالمآتم وبالمساجد وبالمواكب ولا يندلها الشوارع التعبانة ولا أصلا عنده خبر صار بها. ليش؟ لأن إيمانه وطبيعة الإيمانية تمنعه أن يحضر في هذه هكذا أجواء موبوءة. فإذا العامل الوراثي له دور، العامل الاجتماعي، العامل الوراثي. ما أريد أن أصل إليه ثلاثة هذه العوامل وتأثيراتها الإيجابية على صقل شخصية الحوراء زينب، لأنه المجلس معقود لحسابها سلام الله عليها. هذه بطلة كربلاء الإنسانة العظيمة.
لقدمت وحملت على عاتقها مسؤولية نهضة الحسين، من المفترض أن تخصص لها مجالس أيضا، يعني لا تذكر في البين، لا نكتفي بيوم ولادتها ويوم نعم وفاتها، لا خلينا نعم هذه المرأة العظيمة نخصص لها أبحاث ويكتب عنها ما يكتب، لأنه بالفعل لها دور كبير في الحفاظ على رسالة الإسلام. ما هذه العوامل الثلاث التي أثرت وصقلت شخصية الحوراء سلام الله عليه؟ إذا جيت للعامل الوراثي فجدها أشرف الخلق وأفضل الخلق، رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. ورسول الله هو أكمل خلق الله، الذي قال عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. بلغ من العبادة والقرب أن أتعب نفسه في عبادة الله، واجتهد كثيرا حتى عاتبه الله عتاب مشفق عليه وقال: طه، ما أنزلنا عليك الكتاب القرآن لتشقى، خفف شوية على نفسك. تقول له إحدى زوجاته: يا رسول الله، أوليس الله قد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ يقول: أولا أكون عبدا شكورا. هذا الجد ومن أبوها؟ أمير المؤمنين. دعاء كميل، مناجات الشعبانية، هالكتاب الضخم من المعارف: سلوني قبل أن تفقدوني. هالقرب والعشق الذي عبر عنه: وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين. اليوم من الأيام، نعم، يأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه ويعمل مع الغلمان في ذلك البستان، ثم يذهب في منتصف الليل وعلى مقربة من السحر. يقول أبو الدرداء: تبعته وإذا به خفي علي، صرت ما أشوفه شوية، وإذا أنين وبكاء. إلهي وسيدي ومولاي، إلهي وسيدي ومولاي، آهٍ آهٍ من لظى، آهٍ من لهبات لظى، آهٍ من نار سجرها جبارها لغضبه. يقول: صار يؤن أنيناً، ثم بعد ذلك توقف أنينه، جئت إليه لأوقظه، وإذا به كالخشبة الملقاة على الأرض، ناديته فما أجابني، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد مات والله أمير المؤمنين. جئت إلى دار فاطمة، الشاهد هنا، جئت إلى دار فاطمة، طرقت الباب، خرجت إلي: ما وراءك يا أبا الدرداء؟ فقلت لها وأخبرتها بما رأيت وسمعت من علي: نعم. فقالت: يا أبا الدرداء، إنها والله الغشية التي تعتريه من خشية الله. هذا هو دأبه في كل يوم، هذا هو ديدنه، لا تخاف يا أبا الدرداء. هذا مشهد، يقول أبو الدرداء: والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما رأيته في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الأب. من هي الأم؟ يكفيك أن تستعرض قائمة أسماء الزهراء. لماذا هي فاطمة؟ لأن الله فطمها ومحبيها من النار. لماذا هي الزهراء؟ لأن وجهها يزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض. لماذا هي البتول؟ لأنها المتبتلة إلى الله في ليلها بدعائها ومناجاتها. لماذا هي الشافعة؟ لأن الله عز وجل نعم يقول لها: أمتي فاطمة ادخلي إلى الجنة، فتقول: لا يا رب، وما الذي تريدين يا فاطمة؟ تقول: سميتني فاطمة وفطمتني وشيعتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول لها: انظري في وجوه الخلق، فمن وجدت بين عينيه محب فخذي بيده وأدخليه الجنة. هذه هي الزهراء، وما أكثر أسماءها، وعلى معرفتها قامت القرون. بعد البيت الذي تعيش فيه زينب، بيت يرى المحراب لا يخلو، لا يخلو، ترى أبيها أباها أمير المؤمنين وهو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب. كل هالكمال. ولذلك بعض علماء العرفان يقولون: زينب من خلال اسمها وحروف اسمها كأنما جمعت خمسة الأشباح جامعة لصفات وكمالات هؤلاء الخمسة. مو عجيب؟ الله عز وجل يعطيها ذلك. احنا سمعنا بخبر الطفل المعجزة وأبهلنا، طفل عمره 6 سنوات 5 سنوات يحفظ القرآن بأرقام الآيات بأعداد الأجزاء، وين ما تسأل عن آية يشير لها. هذا طبيعي. أنا أتذكر قرأت مقابلة لوالده، كنت في إحدى المجلات أقرأ هاي المقابلة، يقول: ولدي أصلا بدأ طبيعي جدا، كان يحفظ السور القصار، السورة الواحدة تستغرق وياه 3 أيام 4 أيام إلى أن تكرر حفظه، نمت ملكة الحفظ لديه، تطور شيء فشيء، باجتهاده ومثابرته حفظ القرآن في 3 سنوات، ثم أتبعها بنهج البلاغة فحفظ جميع خطب أمير المؤمنين. نقف أمام هذا الطفل المعجزة بذهول، نقول: لا، عندنا عظماء أيضا. زينب سلام الله عليها عندما حضرت مع أمها فاطمة، أنت الآن تقرأ خطبة الزهراء اللي تحتاج إلى ساعة أو ساعة إلا ربع، وإنت تقرأ هاي الخطبة بكلماتها ومتانة مضامينها وألفاظها، ترويها عمن؟ راويها عبد الله بن جعفر. يقول: حدثتني عقيلة الطالبيين. كم كان عمرها؟ إذا الحسن كان عمره 6 سنوات، الحسين كان عمره 5 سنوات، زينب كان عمرها 4 سنوات، وتحفظ الخطبة من دور واحد من أولها إلى آخرها. بعد وتروح الزهراء إلى محضر نساء المهاجرين والأنصار وتلقي خطبة أخرى وتحفظها زينب. هذا الصفاء الذهني، هذا الصفاء القلبي، جعل روحها في حالة من التهيؤ. أكو كثير يا إخوة من الحواجب التي تحجب الإنسان عن كسب العلم، تدري هي شنو؟ المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلله بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. اللي تربى في هذا البيت ما يعرف طريق للمعصية أصلا، ونمت على هذا. شوف شلون أمير المؤمنين كان يشحن الطفل الصغير من المعاني الجميلة. تقول له أو يقول لها: قولي واحد. شلون ننمي عقيدة التوحيد في أذهان أولادنا؟ شلون نبقيهم على قاعدة متينة؟ بكرة تميل الريح وهو ثابت على عقيدته. كيف؟ قولي واحد، قالت واحد، بني قول اثنين، سكتت، تكلمي يا نور عيني، قالت لسان أجريته بالواحد القهار لا أجريه لغيره. قالت واحد وأقصد الله واحد، وما يمكن أن يكون اثنين أو ثلاث أو أربع أو عشر. ها؟ هذا المعنى تترجمه ليلة الحادي عشر عمليا، يعني التوحيد هو عقيدة نظرية لكن تتحول إلى سلوك عندما ترى في هذا الواحد مصدر قوتها، تتوجه إليه ليلة الحادي عشر. اللي أنا وإنت صلاة الواجب نقلصها ونختصر على المقدار الواجب إذا أنا متعلق بعمل أو ارتباط أو موعد، بينما زينب على رغم حجم الكارثة التي وقعت على قلبها، نعم ولولا كن لم يكن منها إلا فقد الحسين لكفى، ومع ذلك تقف ليلة الحادي عشر، نعم، وتصلي لله، ولكن في تلك الليلة صلت من جلوس. هذا العشق، هذا الحب، العقيدة الثابتة التي لا تميل لا تتزلزل، عشقت جمال الله ووجدته ذلك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لن يترها عملها ولن يتخلى عنها في هذه المحنة، فتوجهت إليه: يا رب إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذه مواقف مو صدفة ولا عارضة عليها عروض هكذا، وإنما نمت عليها نفسها ووشج عليها قلبها. بعد تريد شاهد ثاني؟ هل محبة؟ كيف نحب الله؟ كيف نؤثر الله على ما في أنفسنا؟ بني أو تقول أبا أتحب الله؟ أتحبنا؟ قال نعم. قالت لا يا أبا، المحبة لله والشفقة لنا. يبقى كل محبوب ما له وجود مع وجود المحبوب الأصل وهو الله عز وجل. الحسين عزيز، الحسين عديل الروح مثل ما نعبر احنا، ليس هناك من شيء يعادل قيمة الحسين لدى زينب، ولكن عندما تقارن هذه القيمة بالله عز وجل تقول له: يا رب نعم لقد هون ما نزل بي أنه بعين الله. وعندما يسألها عبيد الله بن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك والمرد بأهل بيتك؟ تقول: ما رأيت إلا جميلا. جميل أن يقتل الحسين، جميل أن نعم تقتل أسرة بكاملها في يوم واحد، ما دام في جنب الله فهو جميل. هالثقافة وهالمعنوية ما ممكن أن تصدر من فراغ، ولذلك هي في شكلها وهيئتها الأسيرة التي وضع الحبل في عنقها ويديها وعنق زين العابدين ويده، ولكن هذه القيود نعم ما حولت منها أسيرة لسانها، لا، إيمانها كان الناطق وثقتها بالله كان يحركها. عندما تقول ليزيد: يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. تقول له: يا يزيد إني لأستصغر قدرك وأستكثر توبيخك. تدري معنى هاي الكلمة شنو؟ معناها: يا يزيد لا قيمة لك عندي، لأن توبيخك شيء نعم أتقرب به إلى الله. ما عودونا أهل البيت أن يسيئوا الكلام في حق الآخرين، ولكن يزيد كان يستحق أن يعرى ليفضح أمام الناس، تقريع واجب، الاستهانة به لأنه كان يرى نفسه عظيما في تلك اللحظة. تقول له أنت أذل من أن تعتز في لحظة واحدة بشيء. دليل أنت يا يزيد أمام شموخ زينب سلام الله عليه. ولذلك عبر خطبتها كشفت الأوراق وفضحت يزيد بن معاوية، هذا اللي يخليه بعدين يلجأ إلى أن نعم يبرد غيظه. ماذا؟ يضع تلك العصات على ثنايا أبي عبد الله ينكثها بمخصرة في يده. لكن زينب تقول لكن العيون عبرا والقلوب حرة. بالفعل اللي يشوف هذا المشهد يحترق قلبه، إذا كان إنسان عادي فكيف بزينب اللي علاقتها من فكت مع الحسين لحظة واحدة. ولاحظوا أكو شيء آخر يجب أن نشير إليه في حياة السيدة زينب، يعني لما واحد يفقد له عزيز وتترك له المجال يبكي يعبر عما في خاطره، هالشحنات من الرغبة في البكاء تجد مجالها بعد خلاص يعني شوية وتخف المصيبة. لكن عندما يكون محروما حتى من البكاء، لا قادر يبكي أمام عدوه ولا أمام صديقه، يعني بمعنى آخر زينب لا تستطيع أن تبكي أمام أعدائها لئلا يدخل لئلا يأخذوا من ذلك ذريعة لهضمها أكثر. وبعضهم هالشكل إذا يشوفك ذليل تبكي كذا يستقوى عليك أكثر، لكن عندما يرى فيك الصمود، عندما يرى فيك الوقار، عندما يرى فيك أنك لم تهتز لا تعره أي اهتمام، نعم يرى فيك الجلد الذي لا يتوقعه. بعد زينب أمام الأطفال والنساء هم لازم ما تبكي، لأنها الأمل الوحيد المتبقي لهؤلاء النسوة. إذن متى تبكي زينب؟ إذا جن الليل ونامت العيون. هناك زينب ترسل دمعاتها الساخنة على أبي عبد الله. ولذلك يا إخوة وجدتها فرصة عندما أخرجوا من مجلس يزيد بن معاوية وأدخلتهم هند في قصرها، يعني بعد فضيحة يزيد بن معاوية وانكشاف أمره إجت هند وأخذت بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وأدخلتهم في الصحن الخاص بها في المكان الخاص بها. بعد هنا لا زجر بن قيس ولا شمر بن ذي الجوشن ولا حجار بن أبجر ولا هؤلاء. نعم وجد النساء فرصة للبكاء، كل واحدة توزعت على زاوية. زينب سلام الله عليها تدور من واحدة لواحدة، أم كلثوم في زاوية، سكينة في زاوية، الرباب في زاوية، كل واحدة تبكي على عزيزة. نعم تأتي وتسلي هذه وتعزي تلك إلى أن وصلت إلى سكينة. أحد الإخوة ليش يقول ليش سمونها سكينة؟ سكينة بعد الغالب هاللفظ هذا، وإلا هي الأولى بأنها سكينة واسمها آمنة تيمنا بجدتها آمنة بنت وهب. المهم أنه نعم إجت إلها وهي جالسة في زاوية تلك ذلك المكان، واضع رأسها بين ركبتيها، تقول لها بني سكينة لا تبكي ارفعي رأسك. قالت عم زينب بمن أرفع رأسي؟ بأبي الحسين، بعمي العباس، بأخي علي الأكبر اللي يرفع بهم الرأس. راحوا يا عم، أنا بقيت محير وصفج باليدين، لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني من أبكي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر. نعم في هاي اللحظات وإذا امرأة دخلت عليهم تسأل أين هي زينب ابنة أمير المؤمنين، قالوا لها هاي زينب الجالسة في وسط النساء والأطفال. جاءت إليها سيدتي أنا أريد أشارككم بالعزاء، عندي أبيات أريد أندب سيدي ومولاي الحسين. نعم تفضلي يا أمة الله شاركينا. نعم وقفت وقرأت هاي الأبيات، عين جودي بعبرة وعويلي مأجور. إن شاء الله ترى هالأيام زينب هناك في الشام، في مجلس يزيد، في خربة الشام، في قصر هند.
عين جودي بعبرة وعويلي واندبي ندبت آل الرسول، صفوة منهم لصلب علي قد أبيدوا، وسبعة لعقيلي نادت شمالك يا بنتي زايد عليك المصيبة، من دونها الهلبيك منحولة وكئيبة، كل ما نحبتي زادت احزاني علي. تعرفينهم جنك ضحايا الغاضريه، سمعتي من الوادم لو انتي هاشميه، بالله دقولي وظنتي ما انتي غريبه. قالت أنا من طبض عنكم لازم النوح، ليلي ونهاري من سمعت حسين مذبوح، لكن غريبة بين جانب وين أنا أروح، أهلي بني هاشم وأنا منكم جريبة، أهلي هواشم والدهر عنهم بعدني أسمع ذكرهم واطلب من الله يردني، واسمع باسم زينب وحظي ما سعدني، أقعد وياها واخدم الحور النجيبة.
رحمة الله عليك يا أبا يوسف. زينب سمعت هالكلام ايش سوت؟
قال نكست زينب راسها وهلت دمعها وصاحت خبرج زينب تشتت جمعها، طايح حملها والعدى ذبحا سبعها، زينب نو حلت عليها المصيبة، صاحت شعبتيني وتركت القلب مكسور، الله أكبر هالكثر عند الدهر جور، منت العقيلة الما مثل خذرج بالخدور، عنك يا زينب وين هاليوث الحريب، عنيج فرسان الحرب يا مخدرة وين، ما حد يظل الشام مأسورة تطبين. قالت فجعني دهري بعباس وحسين، وتمرمرت والدهار دورات عجيبة.
سوى بيك سيدتي؟ قالت سكني على صبي ناظري
وعمى عيوني، خواني بيتامهم بلوني وضيعوني، وانا نحيلة والضرب والرممتوني، ما حد بقي منهم يا عقلين التجيل. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي.
إلهي نسألك وندعوك بجاه الحوراء زينب، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروه. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم، إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات.
ذكرني بالاسناد. ما ادري الورقه راحت.
هذا هو الاسناد. إلى أرواح موت المؤسسين والحاضرين، وإلى أرواح خدمة الحسين، وإلى روح المرحوم الحاج علي الخباز أبو أحمد وزوجته، نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات. الرحمن الرحيم.